أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا نتابع دروسنا في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا بالأمس نتكلم عن شيء من صفات الله عز وجل، وعلمنا وعرفنا أن الله يتصف بصفات الكمال وصف كامل مطلقا، لا يوصف مقيدا إلا بالمقابلة. إذا كان هناك وصف يحتمل النقص فلا يكون إلا بالمقابلة، حتى يتبين أن الله أعلى وأعظم وأكمل. مثلا ربنا سبحانه وتعالى لا نقول له صفة المكر مطلقا، ولكنه يمكر بمن يمكر به، لأن هذا المكر دليل على القوة ودليل على العظمة، لكن لو أنه ما مكر يكون هناك ضعف. أيضا يسخر ممن يسخر منه، إن تسخروا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فربنا سبحانه وتعالى نحن نثبت له أن هناك صفات يتصف بها ولا يوصف بها وصفا مطلقا، بل لا يوصف إلا مقيدا بالمقابلة، حتى يتبين أن الله تعالى أعظم وأعلى من هؤلاء. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن نؤمن بأن لله تعالى وجها، الله سبحانه وتعالى له وجه. عقيدة نحن اتفقنا من أول ليلة نقرأها ما أثبته الله لنفسه من صفات نثبته، فإذا أضافه إلى نفسه كان حقيقة، وإذا أضافه إلى غيره ننظر هل تحتمله اللغة العربية أو لا تحتمله. فنحن نؤمن بأن الله تعالى له وجه موصوف بالجلال والإكرام سبحانه وتعالى. ما هو الدليل؟ قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه الله عز وجل صفة من صفاته الذاتية، لكن هل هو صفة معنوية أو صفة فعلية أو صفة خبرية؟ لا، خبرية، صفة خبرية. الجواب أنه صفة خبرية وليس صفة معنوية ولا فعلية. ولذا علمانا رحمهم الله قالوا: الضابط في الصفات الخبرية المحضة، الصفات الخبرية المحضة، ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله من صفات الله ما مسماه أبعاض لنا وأجزاء لنا. فالوجه مسماه بالنسبة لنا بعض، واليد بعض، فهذه صفات خبرية محضة، العقل لا يدركها، ولولا أن الله أخبرنا عنها ما علمنا بها، ولذلك ليست معنوية أيضا حتى بعد أن أخبرنا الله بها، بل هي صفة نظير مسماها أجزاء وأبعاض. وهذا هو الفرق بين قولنا وقول من يقول المراد بالوجه الثواب. سبحان الله، يحملون النصوص أشياء لا تتحملها النصوص، كل شيء الثواب الثواب الثواب. لماذا يخالفون قول الله؟ الله يقول وجه، يبقى وجه ربك، هم يقولون الوجه هو الثواب، وقالوا إن قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي ثوابه، فحملوا الثواب ما لا يحتمل. فهل الثواب، اسألهم، هل الثواب موصوف بالجلال والإكرام؟ أبدا، لا يوصف الثواب بالجلال والإكرام، لا يستحق هذا الوصف الجلال والإكرام إلا الله عز وجل. ولذا عقيدة أهل السنة والجماعة نؤمن بأن الله بأن لله وجها حقيقيا. لكن لو سئلنا عن كيفية هذا الوجه ماذا نقول؟ نقول الله أعلم، لأن الله أخبرنا بالوجه ولم يخبرنا بكيفيته، أخبرنا بالوجه ولم يخبرنا، ولذا نتوقف عند الخبر، نتوقف عند خبر الله عز وجل، لأننا لا ندركه، لا ندرك إلا ما أخبرنا الله به ونعرف معناه. ولذا إذا قال أحد هل ما هي كيفيته، نقول العلم عند الله عز وجل، نصف الله بما وصف به نفسه، ولكن لا نتعرض للكيفية لأنه لا إحاطة لنا بذلك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما معنى الجلال؟ ما معنى صاحب الجلالة؟ ذو الجلال يعني العظمة، العظمة والإكرام من الله للناس ومن الناس لله عز وجل. الناس يكرمون الله، والله سبحانه وتعالى يكرم أولياءه. ولذا قال الله عز وجل ذو الجلال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ذو العظمة والإكرام، يعني الله يكرم أولياءه وأولياءه يكرمونه ويحبونه ويطيعونه ويخافونه. ولذا من الله للناس، من الناس له فيها وجهان، ولذا هو مكرم لعباده المطيعين له بالثواب، وأعلى الثواب هو الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم، وهو مكرم من عباده الذين يتذللون له ويعبدونه. فالإكرام هنا مصدر، الإكرام هنا مصدر صالح لأن يقع من الله لمن يستحق الإكرام، أو من العباد لله عز وجل وهو أهل للإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما معنى الجلال؟ العظمة. ما معنى الإكرام؟ يعني الله يكرم أولياءه وأولياءه يكرمونه. طيب لو قال قائل في آية أخرى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فلماذا قال ذي الجلال وفي قوله الآية التي معنا يبقى وجه ربك ذو الجلال قال ذو الجلال والإكرام؟ الجواب أما قوله ذي الجلال والإكرام، الوصف لمن؟ للرب، الوصف للرب تبارك وتعالى، ذي الجلال والإكرام الوصف لله عز وجل. وأما قوله ذو الجلال والإكرام الوصف للوجه لا للرب تبارك وتعالى. فتبين بهذا أن الوجه صفة حقيقية قائمة، ولهذا لما جاءت كلمة اسمه وهي ليست من صفات الله صار النعت للمضاف إليه وهو ربك. في فائدة يا إخوان في قراءة هذه الآية، إذا قرأت قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صل الآية بما بعدها، يعني تقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني لا تقف عند كل من عليها فان، وإنما صلها بقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام حتى يتبين لك كمال الله عز وجل، أن كل من عليها، كل من على الأرض فان، وأما الله سبحانه وتعالى فلا. وهذا هو الحق، فنثبت لله عز وجل أن له وجها حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، ما عندنا شك في ذلك. أما الطوائف المبتدعة الذين يقولون الله ليس له وجه، طيب ماذا نقول في قوله ويبقى وجه ربك؟ قالوا هو الثواب، ثواب الله. وهؤلاء محرفة، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويسمون أنفسهم أهل التأويل، ليسوا أهل التأويل، هذا ليس تأويل. ولذا لو قالوا نحن أهل التحريف ما أحد يسمع منهم، ولكنهم قالوا أهل التأويل لأن الله قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ولذا نؤمن بأن لله وجها حقيقيا، ونؤمن أيضا ونصدق ونجزم ونعتقد بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين، يدين اثنتين، هذه تثنية، كريمتين وصفت بالكرم لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنها مبسوطة. أيضا هاتين اليدين عظيمتين، وصفهما ربنا بالعظمة، ولا بد لكل واحد من هذه الأوصاف من دليل. يدين كريمتين عظيمتين، لا بد أن نأخذ أدلة من القرآن الكريم. دليل التثنية ما هو؟ دليل أنها يدين وليست ثلاث وليست أربع أو خمس. ما هو الدليل؟ قوله تعالى بل يداه مبسوطتان كيف ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى للشيطان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أضافها لنفسه، وإذا أضافها لنفسه نثبتها له سبحانه وتعالى. فدليل التثنية قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. طيب ما هو الدليل على أن هاتين اليدين كريمتان؟ قوله تعالى مبسوطتان. ما معنى البسط؟ ضد القبض، البسط ضد القبض. ولهذا جاء الحديث مفسرا لذلك يد الله ملأى سحاء الليل والنهار. ما معنى سحاء الليل والنهار؟ السحاء يعني كثيرة العطاء، السحاء يعني كثيرة العطاء، وهذا يدل على أنهما كريمتان. فوالله لا أحد أكرم من الله، يده ملأى سحاء الليل والنهار. ولذا قال حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ أخبروني هل هو قليل أو كثير؟ لا يحصى. منذ خلق السماوات والأرض وربنا ينفق، يطعم بني آدم، يطعم الحيوانات، يطعم كل المخلوقات، يعطيهم ويرزقهم منذ خلق السماوات والأرض وهو ينفق. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يغض ما في يمينه، ما نقص، يعني كما ورد في الحديث لو أعطى كل واحد مسألته ما نقص مما عندي، كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، الإبرة إذا دخلت البحر وطلعت كم قطرة تأتي فيها؟ لا شيء، ولا تأخذ من البحر شيء. ولذا ربنا سبحانه وتعالى لم ينقص منذ أن خلق السماوات والأرض، لم ينقص مما عنده شيء. الله أكبر، هذا دليل على عظمة كرم الله سبحانه وتعالى وكثرة خيراته. ولذلك دائما ربنا يخبرنا تبارك الذي بيده الخير، كثر خيره سبحانه وتعالى. طيب وما هو الدليل على أن اليدين عظيمتين؟ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كل السماوات السبع مطويات بيمينه عز وجل، أي ما عظم هؤلاء المشركون الله حق تعظيمه، ما عظم هؤلاء المشركون الله حق تعظيمه، حيث جعلوا له أندادا لا تساوي شيئا، لا تنفع ولا تضر، وليس لها قوة ولا سمع ولا بصر، والأرض جملة حالية، أي والحال أن الأرض جميعاً، الأرض جميعاً بما فيها من جبال وأنهار وأشجار وغيرها قبضته يوم القيامة. ما هي القبضة؟ بالنسبة لنا هي ما يقبض عليه الإنسان، فالأرض جميعاً قبضته يوم القيامة. وقد جاء في الحديث أن الله يجعل الأرض على إصبع، والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، إلى آخر الحديث، وكل هذا يدل على عظمته سبحانه وتعالى. السماوات مطويات بيمينه، السماوات على عظمها وسعتها مطويات بيمينه، قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. التشبيه هنا للطي بالطي، وليس معناه أن السماوات مثل السجل، سجل الكتب يعني هي أعظم، أعظم بكثير، لكن لسهولتها على الله صارت كطي السجل للكتب. الناس كانوا قديماً، كانوا قديماً في الزمن السابق إذا كتبوا كتاب ما في عندهم ظروف، ما فيه ظروف ظرف يضعون الخطاب فيه، لكنهم ماذا يعملون؟ يطوون هذه الورقة اللي الخطاب الذي يكتبون فيه، يطوون هذا، ثم بعد ذلك يضعون عليه شمع ويضعون عليه الختم، ويبين الختم، لأن الشمع ما دام حارا فهو لين. كانوا يتراسلون بهذه الطريقة، يعني يطوونها ثم بعد ذلك يلصقون عليه شمع، يطوون هذا الخطاب. وكذلك يعني للصكوك كيف يطوونها، يطويها الواحد يلفها. فربنا سبحانه وتعالى يطوي السماء كطي السجل المسجل، يعني الذي يكتب، كطي السجل للكتب. لكن لو قال لنا قائل: هل لنا أن نسأل ونقول الله له يدين؟ نعم، نثبتها ونؤمن بها حقيقة، لكن هل لربنا عنده يمين وشمال، أو كل يديه يمين أو كل يديه شمال؟ ننظر، إذا وجدنا في القرآن شيء نقول به، إذا وجدنا في السنة شيء نقول به، ما وجدنا شيئا فإننا نقول الله أعلم، ما أخبرنا الله بذلك. لكن الصحابة رضوان الله عليهم لم يسألوا عنها، ما قالوا هل الله له يمين أو شمال، لم يسألوا. لكن السنة جاءت في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأن كلتا يديه يمين، بأن كلتا يديه يمين، وجاءت أيضا ويأخذ الأرض بشماله، فهذا أيضا ورد في السنة. وإذا ثبتت هذه الأحاديث فنحن لا نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان الصحابة يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الصادق المصدوق. فمن العلماء من أنكر كلمة الشمال وقال: لا نقول إن لله شمالا، بل نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلتا يديه يمين. ومن الناس من أثبتها وقال إنها جاءت في صحيح مسلم، والجمع بينها وبين قول كلتا يديه يمين ممكن وسهل. فإذا ثبت الحديث، إذا ثبت الحديث نأخذ به يا إخوان، لا بد أن نأخذ به. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر اليمين وقال: وكلتا يديه يمين من اليمن وهو البركة، هذا الجمع بين القولين من اليمن وهو البركة، وإنما قال كلتا يديه يمين لئلا يظن الظان أن كون الأخرى شمالا يقتضي نقصها كما هو شأن المخلوق. المخلوق يمينه أقوى، وهي أداة الأخذ والبسط وغير ذلك، فقال كلتا يديه يمين، فيبين أنه لا نقص فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلتا يديه يمين لا نقص فيها، كلها كمال، وإن كانت توصف بالشمال، مثل قوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. والقاعدة عند العلماء أنه متى أمكن الجمع وجب المصير إليه، ولا نقول هذه شاذة أو هذه غير صحيحة، فإذا أمكن الجمع فاجمع. المهم أننا نثبت بأن لله أيضا، إذا ثبت الحديث نثبت لله أنه له يميناً وشمالاً، لكن يده اليمين ويده الشمال كلها كاملة وليس فيها نقص كأيدينا. وأن معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين أي من اليمن وهو البركة، وأنه لما قال اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة إنما ذكر ذلك لئلا يتوهم متوهم بأن الشمال ناقصة فقال كلتا يديه يمين. لكن لو قال قائل هل من أدلة إثبات اليدين لله عز وجل قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، ما أضاف الأيدي لنفسه هنا، ما أضاف الأيدي لنفسه، ولذا نبحث في اللغة العربية ما معنى كلمة أيدي، ما معنى كلمة أيد. أيد كلمة أيد يأيد بمعنى قوية، بمعنى قوية يعني أن السماء بنيناها بقوة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق السماء وخلق الأرض بأمره، قال لها كوني فكانت. فهنا نقول إن أيد مصدر آد يأيد بمعنى قوية، فهي مصدر وليس المراد به أيد الله عز وجل لأنها لم تضف إلى الله، فلم يقل والسماء بنيناها بأيدينا، وما لم يضف إلى الله فلا تجوز إضافته إليه. وقد ظن بعض الناس الذين هم صغار في العلم أن من فسر أيدي في قوله بأيد بالقوة فقد حرف، والجواب لا، لأننا نسأل سؤالا سهلا هل أضافها الله لنفسه؟ لا، إذن لا يجوز أن نضيفها إلى الله. وهل له وجه بالعربية؟ هل فيه دليل بالعربية أن تكون بمعنى القوة؟ الجواب نعم، ففي اللغة العربية آد يأيد أيدا، فهذا معنى الآية. يأتينا استفسار آخر، أثبتنا أن له يد، هل لله أصابع؟ نقول نبحث، هل ورد في السنة؟ هل ورد في القرآن؟ إذا ورد وصح عن الرسول نثبته، كل ما ورد في القرآن نثبته لأنه خبر، وإذا جاءنا الخبر نثبته لله عز وجل، لا نحرفه ولا نكيف ولا نمثل، وإنما نؤمن بخبر الله أو خبر رسوله ونصدق. فنسأل هل لله أصابع؟ نعم لله أصابع. وهل ثبوت الأصابع لله من لازم ثبوت اليد؟ لا، يعني إذا كانت اليد لابد لها من أصابع نقول لا، هذا ليس بلازم لله عز وجل، لكن الأصابع جاءت بأدلة أخرى منها قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وهذا الحديث بين إصبعين من أصابع الرحمن فرح به المعطلة. من هم المعطلة؟ الذين نفوا الصفات، فرح وقالوا هذا يدل على أن اليد غير اليد الحقيقية وأن الإصبع غير الإصبع الحقيقي. فقلنا لهم لماذا؟ قالوا لأن أصابع الرب عز وجل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بين إصبعين من أصابع الرحمن، ونحن لا نشعر بأن في صدورنا أصابع لله حقيقة. انظر إلى هذا الضعف وهذا التفكير، كما أنهم يقولوا ينفون العين لله عز وجل كما قال الله عز وجل تجري بأعيننا، قالوا يعني هي تجري في وسط عين الله، تجري بأعيننا يعني لو أننا أثبتناها حقيقة أنها تجري في عين الله. لا يا جماعة، الكلام هذا غير صحيح. فهنا يقولون ما دام أنكم أثبتوا أن لله أصابع ما نحس بأصابع الرحمن في صدورنا ولا في قلوبنا، ولذا يقولون أن الإصبع غير الإصبع الحقيقي. قلنا لماذا؟ قالوا لأن أصابع الرب عز وجل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بين إصبعين من أصابع الرحمن، ونحن لا نشعر بأن في صدورنا أصابع لله حقيقة. هم يقولون فتبين أن تأويلنا صحيح، وأن قوله بين إصبعين من أصابع الرحمن كناية عن القدرة والسلطة على بني آدم، فهي كقوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذا الكلام منهم ليس تحريف ولكنه تحقيق وشبهة قوية، لأنهم قالوا: إن قلتم بالحقيقة فلا بد أن نشعر بأن هناك أصابع قابضة على القلب فيكون بين إصبعين. فنقول لهم: لا تنظروا للنصوص بعين أعور، يعني الأعور لا يرى لها من جهة واحدة. كذلك يقولون البادية الأعراب: الجمل إذا كان أعور لا يأكل إلا من جانب واحد من الشجرة ولا ينظر في الجانب الآخر. فهنا الشيخ يقول: هؤلاء الذين يأخذون ببعض النصوص ويتركون ببعضها، هؤلاء ينظرون بعين أعور، بل الواجب أن ينظروا للنصوص من كل جانب. فهل يلزم من كون القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن أن تلزم المماسة، يعني الأصابع داخلة في صدرك؟ هل يلزم من ذلك؟ لا، لا يلزم، لا يلزم. ألم يقل الله عز وجل: والسحاب المسخر بين السماء والأرض؟ هل السحاب يمس السماء؟ لا. هل يمس الأرض السحاب؟ لا. إذن البينية بين البينية لا تستلزم المماسة. فإذا كانت لا تستلزم المماسة فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، ولا يلزم أن تكون داخل صدرك، ولا يلزم المماسة. وبهذا نجمع بين الأدلة ونقول: قلوبنا بين إصبعين من أصابع ربنا، ونسأل الله أن لا يزيغها، ولكن لا يلزم من هذا المماسة، ونؤمن بأنها حق على حقيقتها. لكن كما قلنا إن الله عز وجل بحكمته أنزل النصوص وجعل بعضها متشابها امتحانا من الله سبحانه وتعالى ليبتلي من في قلبه زيغ ممن هو راسخ في العلم. ولهذا قال تعالى: الراسخون في العلم، في قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال: الراسخون في العلم، ولم يقل العلماء، لأن كثيرا من العلماء ليس عندهم رسوخ في العلم وليس عندهم قوة في العلم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ولم يقل العلماء إشارة إلى أن المسألة تحتاج إلى تدقيق وتحتاج إلى رسوخ في العلم وتحتاج إلى إحاطة بالنصوص وفهم للمعنى. والراسخون في العلم يقولون إنه لا تشابه في القرآن ولا تناقض، والآيات التي تدل على أنه كتاباً متشابهاً، يعني متشابهاً في الكمال، متشابهاً في النصوص، متشابهاً في الجمال، ليس متشابهاً بعضه ينقض بعض، لا. القرآن والسنة بعضها لا ينقض بعض ولا يعارضه، فليس هناك تناقض، بل كل من عند ربنا، وما يتذكر إلا أولو الألباب. ولذا نؤمن بأن لله عينين، نؤمن بأن لله عينين اثنتين فقط. ولذلك قال شاعر، بعض الشعار يا أخوان يمكن أن يستدل بأقوالهم وبعضهم لا يستدل بأقوالهم، لأن المتأخرين لا يستدل بأقوالهم، لكن القدامى يستدل بأقوالهم. هذا الشاعر يقول: أعرف منها الجيد والعينانا ومن خرين أشبه ظبيانا. وهذا فيه خطأ في اللغة العربية، يعني استدل النحويون بهذا، استدل النحويون بهذا، وهذا يقال إنه رجل من بني ضبة، ولذلك يقع في النفس شك بأن هذا خطأ، هذا البيت مكذوب. يعني هم إذا قالوا مكذوب يقولوا مصنوع، مصنوع يعني مكذوب، لأن هذا البيت جمع بين لغتين: أعرف منها الجيد والعينانا. المفروض يقول: أعرف منها الجيد والعينين، فألزم المثنى الألف ولم ينصبه بالياء، ثم قال ومن خرين نصبه بالياء. ولذلك العربي لا يمكن أن يأتي بلغتين، فالعربي لغته ولهجته واحدة. ولذلك القول بأنه مصنوع يعني مكذوب قول قوي. المهم أننا نؤمن بأن لله عينين اثنتين حقيقتين، لله عينين هذا تثنية، لله عينين يعني اثنتين تأكيد حقيقتين، حقيقتيا نفي للمجاز، حقيقة نفي للمجاز، فالله سبحانه له عينان اثنتان حقيقيتان. والدليل على قوله تعالى أنها عينين واصنع الفلك بأعيننا، طيب بأعيننا ثنتين ولا كثيرة؟ واصنع الفلك بأعيننا، أيوة. فإن قال قائل لا يطابق المدلول، هذا الدليل لا يطابق المدلول، لأننا قلنا عينين واستدلنا بأعيننا، ومن شرط الدليل أن يكون مطابقا للمدلول، فكيف ذلك؟ الجواب أن نقول إن وجه المطابقة أن قوله بأعيننا جمع لفظا لا معنى، بأعيننا جمع لفظا لا معنى، لأن الثابت أن لله عينين اثنتين، أن لله عينين اثنتين. طيب ما هو المراد بالجمع هنا؟ الجمع إما أن يراد به مطلق التعدد، يعني مطلق التعدد يعني اثنتين، وإما أن يراد به التعظيم. فإن أردنا مطلق التعدد فهو على قول من يقول إن أقل الجمع اثنان، وإذا قلنا المراد به التعظيم صار المراد بهذا الجمع التعظيم لا حقيقة العدد، وكلاهما صحيح. يعني إن قلنا بأن الجمع يطلق على مطلق التعدد ولو اثنين، أعيننا جمع، واللغة العربية تطلق حتى على اثنين، اثنين أو ثلاثة أو أربعة، فالأمر واضح. وإن قلنا إنه يدل على ثلاثة فأكثر، ولكنه جمع هنا للتعظيم. مثلا الكبير المسؤول قد يقول نحن فلان ابن فلان أمرنا بكذا، كما يقولون الرؤساء والملوك نحن فلان ابن فلان نأمر أو نقرر أو ما إلى ذلك، فالجمع هنا للتعظيم. وهذه أيضا من شبه النصارى نسأل الله العافية، الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، يقولون لأنه ورد في القرآن نحن، هذا نحن اللغة العربية تبين أن كلمة نحن تدل على التعظيم، الواحد العظيم قد يقول نحن فلان ابن فلان. ووجه التعظيم أنه أضيف إلى ما يقتضي العدد وهو أنا، وهي هنا لا شك أنها للتعظيم، لأن الله واحد عز وجل. فإذا كانت للتعظيم فإن تعظيم المضاف إليه اكتسب منه المضاف تعظيما فصار تجري بأعيننا، لكن عقيدتنا ليس لله تعالى أكثر من اثنتين. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يعني حجاب الرب عز وجل الذي احتجب به عن المخلوقات النور، وهو نور عظيم عظيم عظيم، لا يشابه نور الشمس ولا يشابه غيره مما نشاهد، بل هو أعظم. ومع ذلك لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني أحرقت كل العالم، أحرقت كل العالم. ما هي السبحات؟ ما هي سبحات وجه الله عز وجل؟ البهاء والعظمة والجمال. فلو كشف هذا النور الحائل بين الله وبين الخلق لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الشاهد من هذا الحديث بصره، حيث أثبت لله بصرا، وقوله لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره لا يقال إن هذا دليل على أن بصر الله له نهاية، لا، بصر الله ليس له نهاية، لكن فيه دليل على أن المبصر له منتهى دون البصر. وإذا كان يحترق ما انتهى إليه البصر من خلقه صار كل الخلق يحترق من النور العظيم. لو كشف الله حجابه الذي احتجب به عن الخلائق لاحترقت الخلائق كلها من النور العظيم، لقوله لأحرقت سبحات. ما هي السبحات؟ البهاء والجمال والنور والعظمة. ما انتهى إليه بصره من خلقه فسبحان الله العظيم. هذا تمثيل عظيم جدا. دل ذلك أيضا أن هاتين العينين، هاتين العينين يبصر بهما جل وعلا، لأن العينين هما أداة الإبصار، ولو لم يرد ما انتهى إليه بصره ما كنا نعقل إلا أن للعينين إبصارا، وإلا لكانت هذه العين ناقصة. فتقرر لدينا عقيدة، ما هي؟ أن لله عينين اثنتين حقيقيتين، بدليل أن بهما بصرا، والدليل أن بهما بصرا قوله ما انتهى إليه بصره من خلقه. لكن لو جاءنا واحد يسأل يقول من أين لك أن الله يرى بعينه، من أين لك أن الله يرى بعينه، فالجواب أن نقول إن العين عند الإطلاق تفيد معنى النظر بها، ثم إن عندنا هذا الدليل ما انتهى إليه بصره من خلقه. لذا نقول أجمع أهل السنة على أن العينين اثنتين. من هو الذي نقل هذا الإجماع؟ نقل هذا الإجماع أبو الحسن الأشعري وغيره ممن اعتنوا بنقل الآثار. أبو الحسن الأشعري كان من الأشاعرة، ثم بعد ذلك في آخر حياته رجع عن مذهبه إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وكتب كتاباً اسمه الإبانة. بعضهم يقول إن هذا الكتاب ليس له، لكن المحققون من العلماء أثبتوا أنه له. ومن هؤلاء المحققين الذين أثبتوا أن أبا الحسن الأشعري رجع عن عقيدته إلى عقيدة أهل السنة والجماعة شيخنا محمد خليل هراس رحمه الله أستاذ العقيدة، وهو أيضا له كتاب جميل في شرح العقيدة الواسطية، يعني شرح العقيدة الواسطية شرحا وافيا جميلا، وله أيضا كلام جيد. وأيضا من العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأبو الحسن الأشعري ترك الأشعرية، لكن الذين قلدوه ما زالوا مستمرين على خطائهم ومن عقيدتهم التعطيل، نسأل الله العافية. وهم اختلفوا، يعني الأشاعرة الموجودين الآن اختلفوا كثيرا نسأل الله العافية. فمنهم من يثبت سبع صفات، ومنهم من لا يثبت شيء، وقد تكلم عنهم في مقدمة الشيخ الهراس، تكلم عنهم وقارن بين الأشاعرة والمعتزلة. المهم أن أبو الحسن الأشعري ممن اعتنى بنقل الآثار على أن أهل السنة أجمعوا على أن لله عينين اثنتين فقط. وأما من قال بأن له أعين كثيرة لا تنحصر فقوله خطأ لا شك. ليه؟ لماذا الذين قالوا الله سبحانه وتعالى له خمس أعين أو ست أعين؟ قل من قال لك هذا؟ هل ورد عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. ونحن نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذين قالوا إن لله أكثر من عين نقول طريقتكم خطأ، لأنه لم يرد عن الله أو عن رسوله ذلك، وهذا أيضا مخالف لإجماع السلف ومخالف للأدلة التي ذكرناها من قبل. وهنا دليل أوضح، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال تعرفون المسيح الدجال الذي يخرج آخر الزمان، واليهود الآن يستعدون يقولون إنه قرب خروج إمامهم نسأل الله العافية. هم يستعدون ويجتمعون ويحضرون لمقابلته، لأن كل جنوده من اليهود 70,000 كلهم جنوده من اليهود، وهو يخرج تقريبا من خراسان ويأتي بين العراق وبين إيران، يدخل من هناك من في ذلك المكان يقصد المدينة. أول شيء نسأل الله العافية، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول في المسيح الدجال، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يا إخوان، يجب أن نحب الرسول أكثر من آبائنا، ويخبرنا بالأخطار التي تأتينا. يقول انتبهوا للمسيح الدجال، ولذا يخبرنا أيضا بصفات المسيح الدجال، يقول إنه أعور، صفة واضحة أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وأيضا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. والدجال يا إخوان نعرف أنه رجل من بني آدم يبعثه الله في آخر الزمان فتنة للناس، يدعي أول ما يظهر كما قال بعض المؤرخين، أول ما يطلع يدعي يقول أنا نبي، ثم بعد ذلك يقول إنه رب وإله، ويعطيه الله عز وجل من الآيات ما فيه فتنة للمفتتنين. ما هي الفتن؟ فتن عظيمة يا إخوان، أعظم الفتن هي فتنة المسيح الدجال. يأتي إلى القوم ويقول أنا ربكم، وخاصة البادية، وخاصة البادية، يأتي إليهم ويقول أنا ربكم، فإذا أطاعوا قالوا نعم أنت ربنا، يقول يا سماء أمطري ينزل المطر، يا أرض أنبت العشب ينبت العشب، يقول يا حيوانات أخرجي الحليب يخرج الحليب. يأتي إلى أناس آخرين ويقول أنا ربكم أطيعوني، يقول لا أنت المسيح الدجال أنت أعور. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنك لست إله، والله سبحانه وتعالى ما نراه إلا يوم القيامة. وأيضا الرسول أعطانا علامة أخرى أنه مكتوب بين عينيك كافر، ولذا هذه علامة واضحة. يقول ما تؤمنون بي؟ يقول ما نؤمن لك. يقول يا سماء لا تمطرين، يا أرض اخلعي العشب الذي فيك، يا حيوانات موتي، كلها ربنا سبحانه يمتحنهم، يقول خلاص انتهوا، حتى يلحقون يقولون تعال تعال أنت ربنا أنزل علينا المطر. هذه فتنة يا إخوان، ولذا الدنيا كلها فتنة واختبار، اختبار لبني آدم. كل هذه المصائب التي تحدث في الدنيا كلها اختبار، ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن المسيح الدجال فتنة عظيمة، وأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالعلامات التي فيه، أنه أعور وأنه مكتوب في جبينه كافر، كافر يقرأه كل مؤمن سواء كان قارئا أو غير قارئ. وأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن جنته نار وناره جنة، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك، لكن قال إذا سمعت به أبعد عنه اتركوه، كما أن عيسى بن مريم إذا نزل آخر الزمان وسمع بيأجوج ومأجوج يهرب منهم ويذهب إلى رؤوس الجبال هو وصحابته. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يخوفنا، والرسول عليه الصلاة والسلام يخوفنا من الدجال، فأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الدجال. المهم أننا نقصد كيف نعرف أن لله عينين فقط. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، يعني وأنتم تعرفون الإنسان له عينين، وإذا كانت الثانية عوراء نقول أعور، وهذه علامة فارقة لقوله عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور. ووجه الدلالة من هذا الحديث على أن لله عينان فقط، هو أنه لو كان لله أكثر من عين لكانت هذه الكثرة كمال، لأن كل صفة يتصف بها فهي كمال، ويحصل بها العلامة الفارقة بين الدجال والرب. فإذا كان الله عز وجل ثلاث أعين وهذا الدجال له عينان، فيكفي أن يتميز الخالق من هذا الدجال. فلما لم يذكر ربنا ولا رسوله الثلاث علم أنه ليس له إلا اثنتين فقط. لكن تتميز عين الخالق عز وجل بأنها كاملة ليس فيها نقص، وبهذا يتقرر تماما الذي نبني عليه العقيدة بأن الله ليس له إلا عينان اثنتان، وهو ما أجمع عليه أهل السنة، فهذا الذي نؤمن به، وليس لله أكثر من عينين. وبهذا نعرف أن عين الله عز وجل جاءت مرة بالإفراد ومرة بالجمع فقط ومرة بالتثنية، لكن الذي ورد بالتثنية حديث ضعيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن. فهذا الحديث ذكره ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، إلا أنه ضعيف، لكننا في الحقيقة غنى عنه بحديث الدجال. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. نطلب من الشيخ عبد العزيز أن يذكرنا بالذي قرأته عليكم الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله: ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه الله عز وجل صفة من صفاته، لكن هل هو صفة معنوية أو صفة فعلية أو صفة خبرية؟ الجواب أنه صفة خبرية وليست صفة معنوية ولا فعلية. والضابط في الصفات الخبرية المحضة ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله: من صفات الله ما مسماه أبعاض لنا وأجزاء لنا، فالوجه مسماه بالنسبة لنا بعض، واليد بعض، فهذه صفات خبرية محضة العقل لا يدركها، ولولا أن الله أخبرنا عنها ما علمنا بها، وليست معنوية أيضا حتى بعد أن أخبرنا الله بها، بل هي صفة نظير مسماها، أجزاء وأبعاض. وهذا هو الفرق بين قولنا وقول من يقول المراد بالوجه الثواب، وقالوا إن قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ثوابه، فحملوا الثواب ما لا يحتمل. فهل الثواب موصوف بالجلال والإكرام؟ أبدا، لا يستحق هذا الوصف إلا وجه الله عز وجل. إذن نؤمن بأن لله وجها حقيقيا، ولكن لو سئلنا عن كيفيته نقول: الله أعلم، ولا يحل لنا أن نتكلم بهذا إطلاقا، بل نقول: له وجه يليق بجلاله وعظمته ونؤمن به، لأن الله تعالى أخبرنا عنه ووصف به نفسه، ولكننا لا نتعرض لكيفيته لأنه لا إحاطة لنا بذلك. وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال أي ذو العظمة والإكرام من الله للناس ومن الناس له، ففيها الوجهان، فهو مكرم لعباده المطيعين له بالثواب، وهو مكرم من عباده الذين يتذللون له ويعبدونه. فالإكرام هنا مصدر صالح لأن يقع من الله لمن يستحق الإكرام، أو من العباد لله عز وجل وهو أهل للإكرام. فإن قال قائل في آية أخرى في سورة الرحمن، قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فلماذا قال ذي الجلال وفي قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال ذو الجلال والإكرام؟ قلنا: أما قوله ذي الجلال والإكرام فالوصف للرب تبارك وتعالى، وأما قوله ذو الجلال والإكرام فالوصف للوجه لا للرب تبارك وتعالى. فتبين بهذا أن الوجه صفة حقيقية قائمة، ولهذا لما جاءت كلمة اسم هي، وهي ليست من صفات الله، صار النعت للمضاف إليه وهو ربك. فائدة: قال بعض السلف: إذا قرأت قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فصل الآية بعدها ويبقى وجه ربك فتقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك يقول صل الآية ويبقى وجه ربك بالآية التي قبلها حتى يتبين لك كمال الله عز وجل أن كل من عليها أي على البسيطة فان وأما الله فلا. وهذا حق قوله ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين.
على كل نقف هنا لأن علشان ما نطيل عليكم، إذا أطلنا عليكم تزعلون ما تجوا مرة ثانية. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى ونجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.